تفسيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآية من سورة إبراهيم عليه السلام في أوائلها، والسورة كما ذكرنا تتحدث عن تسلية وعن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموقف الكفار منها، وتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرت السورة من أحوال الأمم السابقة، كيف أن الله سبحانه وتعالى أخذهم بذنوبهم، والجدل الذي يجري بين الرسل وأممهم، وأن أعمال الذين كفروا كرامات، ومثل حال الفريقين، وشيء من آيات الله عز وجل. فإن السورة فيها كثير من الإشارة إلى نعم الله عز وجل في مبتدئها وفي أثنائها وفي نهايتها، كعداد نعم الله عز وجل على جهة الإجمال وعلى جهة التفصيل. فموسى مثلا على ما سيأتي: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله، وقال لهم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ثم ذكر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وعدد آلاء، ثم قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم قصة إبراهيم عليه السلام، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة بناء هذا البيت، ثم ختمت السورة بعاقبة الذين ظلموا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أول السورة خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فجاءت قصة موسى عليه السلام تبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنك تسلك مسالك الرسل من قبلك، ولهذا قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور. فالدعوة التي أتيت بها ليست بدعا من الرسل، وإنما تعمل مثل ما عملوا وتدعو إلى ما دعوا من توحيد الله عز وجل وجلب السعادة للأمم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ثم فيه تنبيه كذلك للكفار ممن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إن قصروا أو لم يجيبوا فيكون حالهم كحال بني إسرائيل حينما عصوا. فأنت أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، موسى قبلك أرسل ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. فحال مشابه والنتيجة واحدة لمن أطاع ولمن عصى. ولهذا قال سبحانه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله على بني إسرائيل أيام نعم وأيام نقم، فيها أيام أنعم الله عز وجل عليهم بها مع موسى وعلى مسائل من تعداد النعم، كما أنه ابتلوا ببلاءات شديدة سواء مع فرعون أو ما أخذهم الله به من السهيل ونقص الثمرات وما أرسل الله عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك. ففيه بلاء بالنقم وبلاء بالنعم. فأيام بني إسرائيل هي في هذين النوعين، ابتلوا بهذا وبهذا. وذكرهم بأيام الله، والمقصود بأيام الله الأيام المتميزة، وإلا كل الأيام أيام الله، كل الأيام أيام الله، وإنما المقصود هنا غالبا الأيام المتميزة. ولهذا تقول هذا يوم الملحمة، هذا يوم كذا، وهذا يوم تميم إذا كان تفروا فيه أو هجموا فيه أو نحو ذلك. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكر الوقتان الصبار والشكور، والصبار يكون للنعم وللبأساء، والشكور يكون للنعم، مما يدل على أن المقصود بالبلاء هنا والأيام بنوعيها، ما جاءهم من نعم في فضل موسى عليه السلام وما جاءهم من نقم بسبب ذنوبه. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، يذكروا بنعم الله. كما قلنا السورة هذه فيها تميز في الإشارات في مواطن في ثنايا هذه السورة تذكير بالنعم، والنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هناك إشارات، وبخاصة تمر الإنسان أحيانا في حياته، تمر عليه في حياته مواقف يجب أن يحفظها، سواء من بلاء أنقذه الله منه أو من نعم أسبغها الله عز وجل عليه. فحق على الإنسان أن يتذكر هذا وهذا حتى يعرف نعم الله عز وجل عليه بما صرف من نقم وبما أسبغ عليه من نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، عدل عليهم النعم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. حقيقة يعني قضية يشير إليها بعض المفسرين ويحسن بطلبة العلم أن يطلعوا عليها، وبخاصة طلاب العلم، وهي ما يثيره بعض العلماء وأهل التفسير: هل موسى عليه السلام أرسل لفرعون والأقباط أو أنه رسول لبني إسرائيل خاصة، أو أنه رسول لبني إسرائيل خاصة من دون فرعون والأقباط؟ الحقيقة أن هناك آيات تدل على هذا وآيات تدل على هذا، وأكثر الآيات تدل على أنه جاء لإنقاذ بني إسرائيل وإخراج بني إسرائيل، وكان طلبه أن يخرج بني إسرائيل فهو نبي لبني إسرائيل. لكن هناك آيات تقول: وإلى فرعون ولقد أرسلنا موسى، في أكثر آية في إلى فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه في أكثر. لكن كان المتبع والناظرون الأول أمر يحتاج إلى تفسير، والمسألة مشهورة، المسألة مشهورة، لكنني أثبتها من أجل أن يتبصر بها طلبة العلم، وإلا الأمر سهل. وحق لا شك على فرعون وقومه حينما يروا آيات الله تتنزل على موسى أن يؤمنوا، لكن بعض الأشياء التي يثيرها أهل العلم هو أنه كان جعل بني إسرائيل وأنه جعل إخراج بني إسرائيل وإنقاذهم من بلاء فرعون حيث كان يستحي نساءهم ويذبح أبناءهم ونحو ذلك. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ولا مانع إذا أردتم أن تبحثوا هذه المسألة يكون جيد لأنكم تبحثونها يا مشايخ تنظرون يعني أقوال العلماء في هذا ولا تطيلوا كثيرا. هل كان موسى مبعوثا لفرعون وبني إسرائيل أم أنه مرسل لبني إسرائيل خاصة؟ ولا شك أن فرعون مطلوب منه الإيمان لكن يمكن من الإيمان ينبخ وجه العلماء وإلا فرعون عوقب وعزب وغرب. ولهذا كان قال في سكرات الموت آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فبنو إسرائيل أنقذهم الله عز وجل من بلاء فرعون ببعثة موسى عليه السلام. وآل فرعون مقصود به فرعون وحاشيته من الوزراء ورجال مملكته الذين يتولون إذا بني إسرائيل بأوامر فرعون. من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وكانوا بلوا بعذاب شديد من التقتيل تقتيل الرجال والأبناء صغار واستحياء النساء يعني استبقاء النساء. قال ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هنا أتى بها بالواو بينما في سورة البقرة يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي سورة الأعراف يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فلا هو الفرق بين أن هنا عطفت بالواو وهناك لم تذكر لم تعطف بالواو. يسمونكم سوء العذاب سورة البقرة يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أي مشايخ يسمونكم سوء العذاب سورة البقرة يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. والأعراف يسمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم. وهنا يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أحسنت البيان يعني نعم الآية هنا يسمون التنصر على العذاب ويذبحون من باب عطف الخاص على العام. وإلا لا شك أنها يذبحونها من سوء العذاب لكنها عطف من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى في قل من كان عدوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. جبريل معلوم انه من الملائكة لكن عرف بيانا لشأنه واهتماما به يعني اهتماما بشأن الخاص اهتماما بشأن الخاص. فهنا عرف مع انه من سوء العذاب لكن بيان لأهميته وعظمه. وإلا يسمونكم سوء العذاب يذبحون هناك بدل بمعنى تفسير لأن سوء العذاب هو التذبيح وهنا عطفه على أنه نوع منه هو اهتمام بشأنه وأنه من عطف الخاص على العام. يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بلا شك أن هذا من أعظم البلاء أن يتسلط عليهم قوم آخرون وهم الأقباط من أجل أن يقتلون الذكور منهم ويسترقون النساء. طبعا استحياء النساء قد يكون نوع من النعمة، لكن الواقع أنه لم يقل ولا كون النساء لا تقتل يعني يبقى البعض، لكنه نقمة في مقابل أن المقصود هو استرقاقهم وإيذاؤهم وما استحيوهم رحمة وشفقة بهم، إنما استحيوهم من أجل أن يسترقوهم ومن أجل أن أيضا يلحقوا بهم مزيد من الأذى، بينما أولئك قتلوا الأولاد حتى لا يأخذ منهم النبي كما هو معلوم في أول سورة القصص. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم، هذا كله كلام موسى لقومه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن أصل الأذان الإعلام، أصل الأذان الإعلام، وتأذن فعل مضاعف في تضعيف بمعنى وعد، يعني وعدكم الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وفيها اللام الموطية للقسم لئن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، مما يفيد تأكيد هذا المعنى أو تأكيد هذه القضية، وهذا فضل من الله عز وجل حين وعد بالزيادة للشاكرين، من شكر زاده الله عز وجل من نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر طبعا بابه واسع جدا، الشكر بابه واسع، وكل من عرف نعمة من نعم الله عز وجل عليه كان حقا عليه أن يشكره. ولا يستطيع أيضا، لا يستطيع عبد أبدا أن يشكر نعم الله عليه، ولكنه يلجأ إلى فضل الله ورحمته ويقر بضعف نفسه ويجتهد في أن يكفيه أن ينسب النعمة لله عز وجل، أن ما أصابه من خير ينسبه إلى الله عز وجل ولا يغفل، لأن أكثر ما يصيب الناس النعم الغفلة، ويظن أنها بجهده بذاته بجاهه بمنزلته بمركزه العائلي بعبقريته بذكائه بمواهبه إلى آخره. قال إنما أوتيته على علم عندي، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيته على علم بل يجدنا. فمن أهم أبواب الشكر الواسعة أن تنسب النعم إلى الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا وفقت لأن أي نعمة تصيبك ونعم الله عليك كثيرة حالا تنسبها إلى الله عز وجل سوف تكون من الشاكرين، لا تغفل، سواء توفيق في صلاح أولاد، في صلاح نفسك، في بر بوالديك، في حسن خلق يهبه الله لك، في مال يبسطه الله عز وجل عليك، في علم يفيض به الله عز وجل عليك، في أي حال من أحوالك، بل حتى الراحة النفسية حينما قد أحيانا الإنسان في بعض الساعات يحس أنه مرتاح، لا تغفل أن تنسب هذا إلى الله عز وجل، لأن هذه مغلسة بيدك، الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقها إليك. فمن أعظم أبواب الشكر ومداخل الشكر ومداخل الرضا أن تنسب كل ما أصابك من خير إلى الله عز وجل، كما أنه أيضا من الشكر أن ما أصابك من سوء تنسبه إلى نفسك أبدا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهذا يعطي الإنسان حالة من التوازن عجيبة، يعطي الإنسان حالة من التوازن عجيبة، بحيث إنه لا غالبا لا يدخل دائرة الاكتئاب ولا دائرة اليأس ولا دائرة القنوط، كما أنه لا يدخل دائرة العلو والاستكبار والبطر، لأنه متوازن، النعم من الله ويحس أن المصائب من نفسه بسببه، وإلا نفسك أن كل شيء من الله عز وجل، لا يجري في كونه إلا ما يريد، لكن تنسبها إلى نفسك لأنها الله عز وجل ربطها بأعمالكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمن أعظم وأوسع أبواب الشكر هو أن تنسب النعم إلى الله عز وجل، فضلا عن أنواع الشكر الأخرى، يعني شكر المال أن تتصدق، شكر صحة البدن أن تصف بدنك في طاعة الله من صلاة، من أمر بالمعروف، نهي عن منكر، صلة أرحام، قواك تستخدمها في مراضي الله عز وجل، فكل ما وهبك الله من نعمة أن تصرفها في مرضاة مسديها وموليها، هذا هو حقيقة الشكر. إذا أردت ضابطا للشكر فاعلم أن الشكر يكون بأن تصرف النعم في مرضاة الله، أي نعمة يعطيكها الله، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة سلامة القوى من الأيدي والأرجل والحواس والفكر، اصرفها في مرضاة الله قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع اصرفها في مرضاة الله، إذن هذا هو حقيقة الشكر. وإذا شكرت الله عز وجل زادك، لماذا؟ لأن الله غني عنك، ما يفعل الله تعالى بكم بشكركم وأمانكم، فالله غني عنك، إذا شكرت زادك، فهو ليس أخذ من شكرك شيء يضعه توفيرا تعالى الله عز وجل، أو إنما أمرك فأطعك، فبفضله أثابك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم أبواب التعرف على نعم الله، لأن بعض الناس يغفل حقيقة، يغفل أن يعرف نعم الله عليه، يغفل كثير. ومن أعظم ما يجعلك تعرف نعم الله عز وجل عليك أن تنظر إلى من هو دونك، لو فكرت في هذا فستجد أنك وحيد دهرك. الصحة التي تحملها هذه تساوي الدنيا كلها، أبدا تساوي الدنيا كلها، كل الذين في الأرض من أغنياء ومن ملوك وبجهاء، لو أصابت صحة أحد شيء لبذلوا كل ما يملكوا، أبدا يبذلون كل ما يملكوا في سبيل أن تبقى صحتهم على ما هي عليه. إذا أنت تملك أغلى شيء في الوجود مما وضعه الله عز وجل هو الصحة، فضلا عن سلامة القوى، اكتمال البدن، اكتمال الجسم، لأن غاية ما يريده الإنسان في هذه الدنيا مما من غذاء من أجل أن تبقى صحته سالمة، وقد أبقى الله عز وجل عليك الصحة. أغنياء كثير كما ذكرنا في أكثر من الدنيا عندهم أموال الدنيا ومع هذا صحتهم في بعض، يصرفون كل ما يملكون من أجل لعله أن ينال شيئا من صحة، إما تعلق بسكر ولا ضغط ولا قضايا الأمراض التي أمراض الكبار صح التعبير، الأمراض أصحاب الثراء والجاه. فإذا من أجل أن تعرف نعمة الله عز وجل انظر إلى من هو دونك، سوف تجد أنك من أفضل الناس، مهما لا تنظر، لا تتطلع إلى من هو أعلى منك، فإن هذا أولا ستعب، والأمر الثاني كل واحد يعني أغنياء الدنيا وأكبر ملوك الدنيا سوف يجد من هو أعلى منه أبدا، بل قد يكون أغنياء الدنيا يغبط الفقير على صحته، يغبط الفقير على سعه باله، يغبط الفقير على قلة همومه أبدا. ليس شعري هذه الدنيا لمن، كل من في الكون يشكو دهره ليس شعري هذه الدنيا لمن. أبدا لا تجد إنسان إلا يشكو، هذا يشكو أولاده، هذا يشكو ماله قلة الأجيال، هذا يشكو أمراضه، هذا يشكو همومه. أبدا. إذن اعرف نعم الله عز وجل. لو رأيت من تراه أنه أنعم الناس لرأيت عندهم من الهموم وعندهم من المشكلات، قد تكون مشكلة في زوجته، مشكلة في أولاده، عقوق أولاد، سوء خلق أولاد، سوء سلوك في الأولاد، أذى من جيران، مشاكل مع والديه إلى آخره. لا تخل الدنيا من كدر أبدا. ولهذا حقك أن تتعرف على نعم الله عز وجل عليك بأن تنظر إلى من هو دونك، فسوف تجد أنك في غاية من السعادة. أما الكمال فغير موجود في الدنيا البتة، ما يمكن أحد ينال الكمال، لا أصحاب المال ولا أصحاب السلطان ولا أصحاب الجاه ولا أصحاب لا يمكن أبدا الكمال في الدنيا، هذا متعدد ولا يمكن أحد أن يكتمل حاله. فإذا نعم الله عز وجل عليك وسيلة شكرها أن تعلم أنها من عند الله، وأن لا تنسى لنفسك شيئا أبدا، لا لعلمك ولا لقوتك ولا لجاهك ولا لمركزك. والأمر الثاني أن تصرف النعمة في مرضاة الله عز وجل قدر ما تستطيع، لا تصرفها في محرم، تصرفها في مرضاة الله. الأمر الثالث أن تنظر إلى من هو دونك، دائما تطلع في أمور الدنيا إلى من هو دونك، أما أمور الآخرة تتطلع إلى من هو أعلى منك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، السابقون السابقون. إذا رأيت إنسانا يسارع في بذل المال لوجوه الخير حاول أن تكون مثله أو أحسن منه. إذا رأيت إنسان يصلي من الليل ويقطع الليل تسبيحا للقرآن احرص أن تكون مثله. إذا رأيت إنسان يجاهد في سبيل الله، إذا رأيت إنسانا بار بوالديه، إذا رأيت إنسان يتفقد أقاربه ويبر أرحامه الشيء أن تكون مثله. فالتنافس في الخيرات والتطلع إلى أصحاب المرؤات والأخلاق هؤلاء نافسهم وتطلع إليهم. أما في قضايا الدنيا فانظر إلى من ودونك، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ كرزنا ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا مقابل الشكر. الشكر نسأل الله السلامة يقابله كفر، كفر النعمة، والكفر ما تغطية، الكفر مقدود كفر. فحينما ينعم الله عليك نعمة فتجحدها فأنت قد كفرتها، يعني غطيتها. ترفض بصحة عافية أو بصحة وعافية تقول ما رأيت خيرا قط، نسأل الله السلامة. هذا البؤس الذي أنت فيه هذا من 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 من, من العذاب الذي أرسله الله عليك. كفرت بنعمة الله فأصابك البؤس، وأنت لا تملك، لا تقدم ولا تؤخر. فالتنكر لنعم الله يصيبك بالبؤس. ولهذا كثير من الناس نسأل الله السلامة أصحاب النظرات الضيقة والناس البائسين بؤسهم من أنفسهم، بؤسهم لأنهم يتطلعون إلى غيرهم ولأنهم لا يرون ما هو فيه من نعم، إنما أعينه على ما في أيدي الآخرين، وهذا بؤس وهذا شقاء. والذي يتطلع إلى مثل هذا يتعب، لا يمكن أبدا أن تمتلع عينك مما عند الآخرين أبدا. إذن هذا من مظاهر كفر النعمة، أن تجحد نعمة الله عليك وتتطلع إلى ما عند الآخرين. فماذا يصيبك؟ يصيبك تحسر وندامة وبؤس وحسد، دائما ينمو عندك الحسد بسبب هذا، والحسد داء قاتل. والحسد المحسود ما يدري، أنت تحسد صاحب النعمة وصاحب النعمة غافل نائم ما يدري بما حسده، لأن يعني عندما عادة الحاسد يأكل نفسه ويتحسر صدره، بينما المحسود لغفلة قاتل الله الحسد ما أعدله، تدعى بصاحبه فقتله. فالحسد مظهر من مظاهر كفر النعمة، والبؤس الذي يصيب الحاسدين والذي يصيب المتطلعين إلى نعم الغير هذا نوع من البلاء والعذاب الذي يصيبه، هذا كفر نعمة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فضلا نسأل الله سلم عن الكفر أيضا الله فيما يتعلق به، ينعم الله على الناس نعم أموالا فيصرفون في الحرام، وينعم عليهم قوة فيصرفون في الحرام في الزنا وشرب الخمر والفقر
إذا ظهرت المنكرات،
لأن المنكرات مظاهر من كفر النعمة. المنكرات ومعاصي الله عز وجل هذه مظاهر من مظاهر كفر النعم، لأنك صرفت صرفت القوة في غير ما يرضي الله عز وجل. ما هو المنكر؟ المنكر مخالفة لله عز وجل، حينما تزني الله عز وجل وهبك الشهوة فجعلتها في الحرام، حينما تشرب الخمر استعملت المحرم كفرت نعمة الله عز وجل، وهكذا كل المنكرات، كل المنكرات صرف لقواك فيما يسخط الله عز وجل. ومن هنا إذا عمت المنكرات جاء البلاء عاما، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا تتقطع الأرحام وتنزل البأساء وتصيب الناس أنواع من البؤس وأنواع من الاكتئاب وأنواع من الشد النفسي. ولهذا الأمم الكافرة على ما فيها من تقدم المادي ووسائل مادية ما عندها إلا البؤس وما عندها الشقاء وما عندها إلا القتل والانتحار والأمراض العصبية والاضطرابات العصبية والعيادات النفسية. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. إن الله أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. جاءت الآية مفصولة وقال موسى عن الكلام كله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ استأذن ربكم قال وقال موسى. هذا الفصل مفيد حينما فصل وقال موسى، تأكيد أولا أن موسى قال هذا لقومه حريصا، ثم الأمر الثاني تنبيه لكفار قريش وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. ذكرهم بالله وذكرهم بأيام الله وأمرهم بأن يعرفوا نعم الله عز وجل عليهم، هذا كله لمصلحتهم. إن تكفروا الله غني عنكم أنتم ومن في الأرض جميعا. فلا يظن أن هذا البث في الآيات والبث في الأيام والنداء من الله عز وجل لعباده أن الله بحاجة إليهم، تعالى الله، إنما في مصلحتهم ولتقوم الحجة عليهم. ولهذا قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. وإذا أدركنا أن هذا النداء يحكيه الله عز وجل عن موسى أنه قال لقومه والخطاب هو لقريش ومن جاء بعدهم، أدركنا أنه إن كفرتم كما كفر بنو إسرائيل فالله غني وسوف يحل بكم ما حل ببني إسرائيل. فالخطاب كما تعلم لقريش، لكنه شيقت قصة موسى لأن بني إسرائيل من ألصق الناس ومن أقرب الناس عادة، وهم موجودون في بين ظهراني قريش ويعرفون في المدينة ويعرفون في المواقع. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله جميعا فإن الله لغني حميد. وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الناس ويعوها ويأخذ بمجردها، وهو أن الله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين وغني عن ولا تضره معصية العاصين. ولهذا في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ونسكم وجلكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من في شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ونسكم وجلكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من في شيء. ولو أن أولكم وآخركم ونسكم وجدكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من في شيء. وإنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب الجميع. فكل هذه في جناب الله عز وجل، فهو له تمام الملك وله تمام القهر وله تمام العلو وتمام الإحاقة وتمام الغنى سبحانه وتعالى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، كل أهل الأرض لو كفروا جميعا ما ضر الله سبحانه وتعالى شيئا. فإن الله لغني حميد، غني بنفسه سبحانه وتعالى، غني بنفسه وغير محتاج لأحد. حميد فيها نوع من التفكير، كما قلنا دائما الأسلوب القرآني بين الترغيب والترهيب وبين التخويف والرجاء والتخويف والطمع. فعلى قوة هذه الآية إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. حميد فيها نوع من محاولة جذب الناس، فالله سبحانه وتعالى يحمد من يشكره. فغني هي تتعلق بأن الله مستغني عن خلقه كفروا أو آمنوا. حميد بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة لمن قام بشكر هذه النعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة قصرت شعر رأسي من بعض أطرافه فقط ليتحلل منها جاهلا بأن الواجب يقتضي تعميم التقصير على جميع أطراف الرأس، فما الحكم بعلما بأنني ما زلت مقيما غير مكة؟ على كل حال تتلافى هذا إن شاء الله مستقبلا، وأرجو لا شك أنه المطلوب هو التقصير من جميع الرأس، ولكن ما دام أن هذا حصل لا تعود إلى مثل هذا، وفي عمرك المستقبلة تتلافى هذا إن شاء الله. ما حكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهل يمكن لأي شخص أن يراه تقيا صالحا أو غير تقي؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني مناما فكأنما رآني يقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. يقول أنا محرم قتلت حجرة صغيرة جدا ناموسة، وأنا ناسي، فما حكم؟ لا شيء عليك إن شاء الله، حتى ولو قتلتها متعمد إذا كان سوري فلا مانع من قتلها. ما حكم إذا زاد الجراد في مكة لدرجة ضارة، هل يلزم مكافحة؟ نعم، إذا كان مؤذي يكافح، الحجرات المؤذية تكافح. هل يستطيع الإنسان أن يعالج نفسه من السحر والأعمال، وخصوصا الربط وما هي الوقاية من هذه الأعمال بالحكم الشرعي؟ ولا شك أن السحر له حقيقة إذا وجد، لكن أحيانا قد الإنسان يقول هذا السحر وهو ليس بسحر، أما السحر له حقيقة ويستعان على ذلك في آيات كتاب الله عز وجل والتعاويذ الشرعية المعوذات، وأيضا الآيات التي في السحر في قصة موسى عليه السلام وغيره، فذكر العلماء أنها تفيد بإذن الله. أصاب دائما بكابوس في نومي عنا لأني أقرأ قبل النوم القرآن وآية الكرسي، فما دلالة ذلك وما العلاج؟ وما الرأي في من يشرب من زمزم ولا يشفى؟ لا شك أن الكابوس يحدث ويأتي لكثير من الناس أو إلى بعض الناس، وقد يكون هو نوع من بعض أنواع الرؤى المنامية أو نوع من أنا لا أستطيع أقول تفسير يعني دقيق لهذا، لكنه قد يكون من مثل التركيبات العضوية في الإنسان أو في أو حتى في مخه أيضا في الأعصاب ونحو ذلك، لكن أما الاستعانة في التعاويذ وقراءة آية الكرسي والمعوذات وآخر سورة البقرة ونحو ذلك، هذا مفيد بإذن الله، هذا مفيد بإذن الله. وكذلك فيما يتعلق بشرب زمزم، زمزم لمن شرب، لكن كون الإنسان مثلا يعني ما يستفيد من بعض الآيات سواء في زمزم في شرب زمزم أو في آيات كتاب الله، هذا راجع إلى نفس نفس الإنسان ذاته، لأن القرآن قطعا هو شفاء، والله عز وجل أخبر أنه هدى وشفاء لما في الصدور، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم أنه شفاء وأنه طعام طعم الشفاء والسقر. لكن إذا تخلف فهو بسبب أعمال بني آدم. الله عز وجل يقول في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عمى. ويقول: ولا يجد الظالمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارة. وينقص أثر القرآن في الإنسان بقدر ضعف إيمانه، بقدر ضعف إيمانه. عرفت أن الكفار لا يفيدهم مطلقا، لكن العصاة والمقصرون يصيبهم من النقص في استدلال ما فيهم من معاصي. وفي مثل هذه المواقف الإنسان يحاسب نفسه. وقد يكون نوع من البلاء الذي في الإنسان نوع من البلاء، يعني بلاء الذي يرفع الله به الدرجات إذا صبر صاحبه. ولذا تعرفون أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصرع، قال: ادعو الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرها أنه لو دعا يعني قال اصبري ولا تجن، يعني كأنه أشعرها بأنه أن الذي فيها كأنه انصح التعبير مزمن. فقال: ادعو الله ألا تكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف، لكنه لم كما يقال في التعبير يعني أوضح، وإن كان لم يضمن لها السلامة، إنما قال: لا في أصبري ولا في الجنة. فقال: أصبر واحتسب. فبعض الأشياء يعني فعلا قد يتعاطى الإنسان العلاج ولا يرى ثمرة، فإذا عليه أن يعلم أن هذا بلاء من الله يرفع الله به درجاته إذا صبر، يرفع الله به درجاته إذا صبر. ولهذا لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وكل ما يصيب المؤمن من بلاء سواء أمراض عضوية أمراض نفسية إلى غير ذلك، هذه كلها يرفع الله بها درجاته إذا كان صابرا محتسبا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله إلى آخره، وما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا إلا كفر الله به حتى الشوكة يشكها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه القضايا ينبغي الإنسان أن يستحضرها، وأن لا يظن أنه إذا ابتلي ببلاء معناه أنه عاصي أو أنه لا، إنما ما دام أنه صابر فليعلم أن الله يرفع درجاته. ما الذي يصنع الذي لديه مرض التنقيط من ذكره، يعني سرف البول، وإذا وقع منه شيء على إزاره؟ هذا لا شك أنه بلاء، يعني بعض الناس يبتلى بسرف البول بحيث دائما يخرج من ذكره القطرات ولا تنقطع. هذا عليه أن يصبر، لكن في طريقة التطهر هو أنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم يصلي ولو كان ذكره يقطر، يصلي ولو كان ذكره يقطر، لكن كون أن يتحفظ بحيث لا يلوث يعني ثيابه ونحو ذلك الأحسن، بحيث لا يتركه بحيث ينتشر هنا وهناك، وإنما يجعل شيء يمنعه ويحفره في مكان معين. ما حكم الاستمناء وكيف يتخلص الإنسان منه؟ الاستمناء لا يجوز، محرم وداخل في عموم قوله تعالى: في المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالمسلم يحفظ فرجه إلا من زوجه وما ملكت اليمين، وما عداه فهذا ليس حفظا للفرج. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستقي الله عز وجل في هذا، والتخلص منه لأن ينصرف الإنسان ويكون عنده همة عالية ينصرف بالأعمال الفاضلة وبالشواغل الكبيرة، لأن هذا غالبا لا يقع فيه إلا الإنسان الذي همته دنيئة. أما إذا كان مشغول بيسرح في النهار سبحا طويلا في أعمال خيرة، أعمال رسمية أو غير رسمية، ويجد ويصاحب القرآن الأخيار ويقطع وقته بأعمال مفيدة لنفسه ولأمته ومجتمعه، ثم يتعلق بنفسه من الصلوات والذكر والقراءة، القراءة المفيدة سواء في كتاب الله أو في السير أو في أي كتاب مفيد، حتى في كتب الأدب أيضا كذلك مفيدة، وكذلك يرى لنفسه عملا يقطع به وقته ويفيد به نفسه ويفيد به من حوله. ما حكم السلام على الكافر؟ الكافر لا يبتدأ بالسلام السلام عليكم، لكن يبدو التحية الغير غير تحية المسلمين كما لو قال هلا أو مرحبا، هذه يبدو أنه لا حرج فيها. أما تبدأه بالسلام الشرعي فلا يبدأون بالسلام. وما حكم الرد عليه إذا كان بادل السلام؟ يرد عليه، يرد عليه، فإذا رد السلام صريحا فرد عليه بنفس السلام وعليكم السلام. أما إذا كنت شككت فيه فتقل عليكم. ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ وهل يصح الاستدلال على هذه المسألة بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي وعلى المرأة المسكينة؟ الأصل أن الإنسان إذا صلي عليه فلا يصلي عليه غائبا، إنما قال العلماء إنه صلي على النجاشي لأنه لم يصلي في مكان لا يصلى عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والمسألة فيها خلاف. فالأولى ألا يصلى عليه ما دام أنه صلي عليه في بلده أو صلى عليه مسلمون فسقط فرض كفاية، لأن الصلاة عليه فرض كفاية، فإذا صلي عليه فإن هذا كافي. والمرأة التي صلى عليها النبي صلى على قبرها، المرأة صلى على قبرها ما صلى عليه غائب، صلى على قبرها. شفت امرأة تقول شفت العمرة وأنا لابسة القفاز ناسية لم يذكرني إلا أحد المسلمين في السعي، فهل عمرتي صحيحة؟ ما دام أنك لما ذكرت خلعتيه لك عليه. حجينا قبل 5 سنوات وعندما رمينا الجمرة الثالثة لسنا بالحجزية ولا نزل منها، فهل علينا شيء؟ لا، إذا كان اليوم الأخير ما في شيء، اليوم الأخير اللي اليوم 13 أو حتى 12 لمن تعجل بعدما رمى وتعجل ونوى وخرج بنية التعجل لا شيء عليه. إذا حفظ الأرز أو إذا حفظ الأرز وأخرج زكاتها، فإن هذه الأعواد بعد بقائها لفترة حتى إذا يبست فإذا داتوها فإنهم يجدون فيها محصولا آخر غير الأول، إلا أنها لا تساوي الأول في الجودة واشتداد بالحب ونحو ذلك. هل في هذا الآخر زكاة غير زكاة الأصل؟ إذا كان بنفسه يبلغ نصابا فليزكى، أما إذا كان أقل من نصاب فلا يزكى. إذا كان بنفسه يبلغ نصابا فلا يزكى. رجل وقف أرضا لبناء مسجد، فهل يجوز بناء البيت للمؤذن والإمام أو المعلم فيه؟ هذه من نعم، إذا كان يستدعى الأرض الصفر لهذا وهذا وليس فيها نقطع المسجد فلا مانع، لأن هذه من توضع المسجد كدورات المياه. ما حكم ترشيد المرأة من قبل أقاربها وجيرانها أثناء وفاتها مع حضور وجود بناتها مع بنات العورة؟ المرأة تغسلها امرأة مثلها، المرأة تغسلها امرأة مثلها ولو كانت هذه المرأة بعيدة أو قريبة، البنات مو لازم يغسلوا، إنما يغسل من يحسن. إذا كانت امرأة في الحي أو في البلد معروفة بتغسل الموتى وتحسن التغسيل فلا مانع الاستعانة بها، وليس بالضرورة أنه لا يغسل الميت إلا قريبه، لا، وخاصة إذا يلتمس في هذا المرأة الأمينة التي تعلم الأحكام وتعرفها والتي اعتادت تغسيل الموتى الميتة يعني، فهذه هي تتولى. هذا على قضية فرعون ومن إسرائيل، وكيف يقع الخلاف بينهم مع قوله تعالى إن أرسلنا لكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذه وبينا. له أيضا محل الخلاف هو أن في بعض الآيات أنه جاء لإخراج بني إسرائيل، أنه جاء أن أرسل معنا بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، في آية كبيرة. على كل حال الخلاف موجود، فكما قلت لو أنكم يعني تبحثون فيه وتأتون بالنتيجة يعني نطلع عليها سوية إن شاء الله. يعني كما قلت في مثلا لطلبة العلم يعني ليست ليلة من المنبر حتى تطلعوا على كلام العلماء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.